صباح الخير، هذه نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج توني خوري. صباح الخير، عناوين النشرة: قواعد الاشتباك عادت لتحكم الجبهة الجنوبية، الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت، وحزب الله رد مستهدفا مواقع عسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في بيروت قريبا لتأكيد الدعم للجيش وتحييده عن الضربات الإسرائيلية، التمديد لليونيفيل يعبر الخميس من بوابة مجلس الأمن من دون تعديلات جوهرية، ولبنان يواكب دبلوماسيا. لبنان الرسمي والشعبي ودع الرئيس الحص، وتقبل التعازي يستمر اليوم وغدا في مسجد الخاشقجي. البيت الأبيض يتحدث عن تقدم تقني في مفاوضات القاهرة واستمرار اللقاءات اليوم بمشاركة حماس. تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا وعدم اكتراثه بموقف القيادة الأمنية يهددان بانهيار المفاوضات. هجوم روسي جوي واسع على أوكرانيا، ودوي الانفجارات يتردد في كييف. أهلا بكم. يحافظ البيت الأبيض على تفاؤله فيما خص مفاوضات القاهرة التي قال إنها أحرزت تقدما على المستوى التقني، مشيرا إلى مواصلتها اليوم بمشاركة الجميع بمن فيهم حركة حماس. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بالبقاء في معبر فيلادلفيا غير معني بموقف القيادة العسكرية من الموضوع، وعليه يمكن طرح السؤال عن أي تقدم يتحدث البيت الأبيض، وكيف للمفاوضات أن تمضي قدما في ظل تعنت نتنياهو وتمسكه بشروط ترفضها حركة حماس. في الموازاة، عادت جبهة الجنوب لتحتكم إلى قواعد الاشتباك بعد مواجهات يوم الأحد الماضي، ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية للقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون. في الغضون، يواكب لبنان مسار التمديد لقوات اليونيفيل بعدما وضعت فرنسا الصيغة النهائية لقرار التمديد قبل التصويت عليه بعد غد الخميس من دون تعديلات جوهرية تذكر، وفيما دعت منظمة العدل الدولية إلى التحقيق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، يشن الجيش الروسي هجوما جويا واسع النطاق في مختلف أنحاء أوكرانيا لا سيما في العاصمة كييف، وتبقى البداية من التطورات جنوبا.
عاش الجنوب أمس حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية على وقع الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الشريط الحدودي وردود حزب الله على المواقع العسكرية، فيما نجا قيادي في حماس من محاولة استهداف في صيدا. التفاصيل مع حسين معنا.
لا يزال الحذر الشديد يسيطر على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار الطيران المسير تحليقه بكثافة في الأجواء الجنوبية حتى هذا الصباح، وبعد الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرت حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طاول بلدات عيت الشعب وشاحين ومتوت ووادي زبقين والظهيرة في القطاعين الأوسط والغربي. بعد أن كانت مدفعية العدو استهدفت العديد من القرى والبلدات يوم أمس في كل القطاعات من الماكورة غربا حتى شبع شرقا، ترافق ذلك مع عدوان جوي شنه الطيران الحربي والمسير واستهدف منازل ومناطق مفتوحة في بلدات أرشاف وحانين وطير حرفة وكفركلة والطيبي وميس الجبل ومجرى الليطاني بين دير سريان وعتشيت القصير. وخارج قطاعات الجبهة الجنوبية، استهدف الطيران المعادي في قضاء النبطية المنطقة الواقعة بين بلدتي زوت الشرقية ويحمر ومحيط قلعة شكيف في أرنون. وفي مدينة صيدا، فشلت مسيرة إسرائيلية في استهداف القيادي في حركة حماس عمر حليحل بعد أن استهدفت سيارته بصاروخين، حيث نجح حليحل فيما أصيب شخص من آل جلول بجروح متوسطة. كما واصل الطيران الحربي تحليقه إلى ما بعد منتصف الليل على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية، ونفذ أمس غارات وهمية وخرق جدار الصوت مرات عدة فوق عدد من المناطق. في المقابل، هاجم قدمت المقاومة الإسلامية مواقع للاحتلال وأعلنت عن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رامية بمحلقة انقضاضية وأصابتها بشكل مباشر، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغة، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة. كما شنت هجوما جويا آخر بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 191 في إليتها شاحر، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
نبقى مع الشأن الجنوبي، حيث دوت صفارات الإنذار منذ قليل في بلدة المنارة بالجليل الأعلى خشية انطلاق صواريخ من لبنان. في المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، تزامنا مع الإعلان عن زيارة لرئيس الأركان الإسرائيلي ونظيره الأمريكي، لافتة إلى أن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية قرب مدينة نهارية. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد أشار إلى أن مهمة الجيش في الشمال واضحة، وهي إعادة السكان إلى منازلهم بأمان وبسرعة، مؤكدا تعزيز التعاون العملياتي مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات والتهديدات في الشرق الأوسط. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أحبط من خلال عملية استباقية محاولة أخرى من جانب حزب الله لاستهداف المواطنين في الشمال والوسط.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 90% من الصواريخ التي أطلقها حزب الله فجر الأحد أطلقت من مناطق ومرافق مدنية، لافتا إلى أنه تم قصف بنية عسكرية وتحتية لحزب الله في مناطق ميس الجبل والخيام والحجير وبنت جبيل جنوبية لبنان بالطائرات الحربية. في الغضون رأى البيت الأبيض أن هجوم حزب الله الأخير كان كبيرا ومختلفا في نطاقه عما كنا نراه يوميا. إلى ذلك أوضح المتحدث باسم البنتاغون أن بلاده لم تشارك في الضربات الاستباقية التي شنتها إسرائيل ضد مواقع حزب الله يوم الأحد، مشيرا إلى أن واشنطن زودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية ودعم يتعلق بالاستطلاع لرصد هجمات الحزب.
وعلى الساحة الإسرائيلية، رأى وزير الأمن القومي إتمار بن كفير أنه على إسرائيل ألا تكتفي بضربة وقائية واحدة لحزب الله، بل يجب أن تشن حربا حاسمة ضد الحزب. توازيا، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أنه من المرجح أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما استباقيا آخر ضد حزب الله هذا الأسبوع. ونقلت الصحيفة عن تقارير أجنبية توقعات بأن تستمر ردود إسرائيل الوقائية الإضافية هذا الأسبوع أيضا، متحدثة عن بدء حزب الله عملية إخلاء للمدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 48 ساعة تحسبا لأي رد محتمل من جانب إسرائيل. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله لم يحاول هذه المرة إطلاق صواريخ دقيقة في الهجوم، محتفظا بهذه القدرة حتى الآن من دون استخدامها.
تعليقا على عملية حزب الله، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد كاني باقري إن محور المقاومة كما رأينا سيتحرك بشكل منفرد ومستقل، مؤكدا أن القرارات بشأن الانتقام لإسماعيل هنية تتخذها طهران بشكل مستقل وهي أمر محسوم ومؤكد. حزب الله وعلى لسان الوزير السابق محمد فنيش جدد تأكيد أنه لا يريد الحرب الشاملة. وفي خلال احتفال تكريمي لأحد شهداء الحزب، قال فنيش إن الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر أتى في إطار معاقبة العدو وإلزامه العودة إلى قواعد الاشتباك.
في المواقف المحلية أيضا، شدد النائب علي حسن خليل على الاستمرار بخيار المقاومة دفاعا عن لبنان وحماية لأبنائه. وفي خلال تشييع الشهيد أيمن كامل إدريس، أكد الخليل أن المسؤولية تقتضي الانفتاح على كل جهد لوقف العدوان على غزة.
الخيار الذي ارتضيناه طريق ذات الشوكة، مستمرون عليه دفاعا عن كل لبنان، دفاعا عن الوطن القوي والقاضي على استيعاب أبنائه وحمايتهم. المسؤولية أن ننفتح على كل جهد من أجل ردع إسرائيل وعدم التفريط بأي حق سيادي بما فيه حق الدفاع.
وسط هذه الأجواء، أكدت نائبة المتحدث باسم يونيفيل كانديس أردل إن أو أن سكان الجنوب تنفسوا الصعداء بعدما شهدوا فجر الأحد من رد لحزب الله على إسرائيل، قائلة عاد الهدوء إلى الحياة وباتت وتيرة التوتر في الجنوب أقل حدة. أردل عبرت عن قلق يونيفيل من التصعيد لأنهم لم يعرفوا بتوقيت الرد، رغم أنه لم يكن مفاجئا، لكنهم تخوفوا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد أكبر، مشيرة إلى أن يونيفيل كان لها دور أساس للغاية بالتواصل مع الأطراف وحثهم على عدم التصعيد تفادي تردي الأوضاع. وقالت شهدنا فجر الأحد تطورات مقلقة للغاية، لحسن الحظ اليوم تراجعت حدة هذا التوتر.
من المنتظر أن يصل إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال سي كيو براون في إطار الجولة التي يقوم بها على عدد من دول المنطقة. وفي خلال اللقاء المرتقب مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، سيشدد براون على الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتينة مع الجيش اللبناني منذ الحرب على الإرهاب، مكررا تأكيد على الدعم الأمريكي للجيش اللبناني في الفترة المقبلة، إذ سيكون له الدور الأساس في حفظ الاستقرار جنوبا في إطار ما نص عليه القرار 1701.
في الغضون اعتبر الجنرال سي كيو براون أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل وحزب الله في لبنان إطلاق النار من دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطرا كبيرا بدراستها توجيه ضربة لإسرائيل. براون حذر من خطر يشكل حلفاء إيران المسلحون في أماكن مثل العراق وسوريا والذين يهاجمون القوات الأمريكية، كذلك الحوثيون في اليمن الذين يستهدفون حركة الشحن في البحر الأحمر، كما أطلقوا طائرات مسيرة على إسرائيل.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة أن الجنرال الأمريكي وقبله قائد القيادة الوسطى نقلا تحذيرا واضحا لإسرائيل من التعرض للجيش اللبناني باعتباره من الخطوط الحمراء بالنسبة للإدارة الأمريكية ورمزا للدولة اللبنانية التي تعمل واشنطن على تحييدها من أي ضربات إسرائيلية. هل انتهى رد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر؟ نسأل العميد الركن المتقاعد هشام جابر. جنرال صباح الخير.
صباح النور.
هل سنكون أمام مرحلة ثانية من الرد على اغتيال شكر أم أن الرد انتهى صباح الأحد الماضي وعدنا إلى قواعد الاشتباك السابقة؟
نعم، الرد حصل وابتلعته إسرائيل، وهي أعلنت إذا حزب الله كان راضي عن رده ولم يرد فهي لم ترد، اعتبرت أنها قامت بعمل استباقي، مع أن هذا عليه يعني كثير من الأسئلة. هلا المهم ابتلعت هذا الرد، ولا معنى ذلك انه وقفت الشبكات العسكريه، لا، يعني عاد الاوضاع الى ما كانت عليه قبل اسبوعين او ثلاثه بعد التوتر الكثير اللي سمعناه والتهديد والحرب النفسيه والتهويل. انتهى الرد، هلا بقي الرد الايراني، يعني هلا اسرائيل لا تزال على بحالة طوارئ حتما، لأنه الرد الإيراني لم يحصل بعد. هل سيحصل ومتى سيحصل؟ هذا السؤال. وهذا رد الحوثيين، يعني هؤلاء ممكن أن يشعلوا المنطقة من جديد حسب حجم الرد وحسب توقيت الرد وحسب الرد على الرد. هذا هو الموضوع
جنرال. نعم جنرال، عندما تقول إن إسرائيل ابتلعت الرد، هل يمكن القول إن الرد جاء على مستوى خسارة فؤاد شكر؟
هلا بالنسبة لحزب الله، يعني ما قام به، ورغم الأخبار كلها اللي طلعت إنه يعني أطلق تقريبا 320 صاروخ وطائرات مسيرة، ومع إنه موضوع تل أبيب شمال الدابي لم يتأكد بعد، والسيد حسن الصلاح قال سنرى النتائج، لأنه ليس بالموقع أن يرى النتائج، وإسرائيل تتكتم على النتائج. هلا إذا كانت النتائج وكانت هذه الصواريخ والطائرات المسيرة قامت بعملها ووصلت تأكدنا، بعتقد أنه في هذا الحجم ولا يريد حزب الله يعني فتح الجبل ويطلع. وأول مرة بنسمع إسرائيل، أول مرة بنسمع لهجة مختلفة بعد هذا الرد. أنه لا نريد حربا واسعة ولا الأخيري، يعني هذا الموضوع، يعني هذا الرد اللي كانوا منتظرين وكلنا على أعصابنا أنه بدي شعر حرب واسعة، هو أبعد فتيل الحرب الواسعة، على الأقل في الوقت الحاضر وعلى المدى القريب.
أخذ داخليا ربما على سيد حسن نصر الله حرصه على المدنيين والبنى التحتية في إسرائيل، لماذا حيد هاتين الفئتين؟
يعني هو كأساسا هي الحرب حرب، أنا ما في أخلاف يعني من البداية، هو لم يستهدف مدنيين.
نعم.
يعني رغم أن إسرائيل استهدف مدنيين،
صحيح،
لم يرد أن يستهدف مدنيين. يمكن الاتصالات اللي جرت والمباحثات والضغط والهيلة، يعني يريد أن يعطي، لا يعطي لإسرائيل سببا أمام العالم أنه هي تولع الحرب الواسعة، لأنه هي كان بدأت حرب الواسعة، لكن تريد أن يبدأ حزب الله بهذه الحرب أو يرتك يعني يمس الخطوط الحمراء. نحن نعرفها يا سيدتي، الخطوط الحمراء واضحة جدا، أنا بعتقد لا أحد يمسها. الخطوط الحمراء في لبنان هي بيروت والضاحية ومطار بيروت، الخطوط الحمراء في إسرائيل هي تل أبيب ومصفات حيفا وحيفا وكرسنا، هذه صارت واضحة كنا. أما باقي الأهداف، قواعد الاشتباك المستجدة ستستمر. وأكبر دليل يعني امبارح طرابورت قصفوا بالصواريخ المنطقة الشمالية وقت اللي كان وزير الدفاع الرئيس الأركان ومع وزير الدفاع الإسرائيلي. فيعني الحرب مستمرة، حرب استنزاف استاتيكو إلى ما شاء الله، وإلى إذا كان في نجاح لعملية الصفقة في غزة أو لا. الأمور مرتهنة أنا برأيي بأوقاتها، لا في لزوم للتهويل ولا في لزوم كمان لحتى ننام على حرير.
هل يحتمل لبنان حرب استنزاف طويلة إلى أن يقضي الله أمرا كان معلوما؟
لا، لبنان صعب، هو أساسا بدون حرب لا يحتمل.
نعم.
بدون حرب، بغياب السلطة السياسية الشرعية القادرة من رئاسة الجمهورية، من حكومة قادرة، من أشياء كثيرة، إدارة كمان كل لبنان. إذا كان لبنان عندنا مشكلة بالكهرباء يعني أكثر من هيك نحن نتحمل يعني حرب الاستنزاف؟ لا لا نتحمل، إنما الموضوع حرب الاستنزاف هي على الطرفين.
نعم.
الموضوع حرب الاستنزاف كمان لإسرائيل، من يستطيع أن عض على الصابع أن يسرع؟
ولكن جنرال، الكل يعرف بأن إسرائيل تحارب بأموال الولايات المتحدة وليس بأموالها الخاصة.
نعم نعم، مفهوم. بالنسبة للمادة ما في مشكلة.
نعم.
كمان بصراحة يعني الدرب الاستباقية أن خبراء أجانب اللي هي ما أدت لشيء اللي حصلت يوم الأحد صباحا.
نعم.
وكلفت 150 مليون دولار، ولم تؤدي يعني حقيقة لخسائر كما علمنا ولا إلى ضحايا، واعتبرت السعيد أنه حققت إنجاز. خلي مثلا هذه بتخفف الحد. أما لبنان لا يتحمل شيء، لبنان عنده مشاكل كثيرة معنا وقتنا ما نحكيها.
نعم.
في فساد وفي بعضنا مستمرين في الفساد، وبعضنا مستمرين بعدم المسؤولية، ولا شعرين أن نحن في حالة حرب. فهذا عم تحكي عن لبنان. فبعدين أنا لفتني اليوم أنا بسمع أنه حذرت أمريكا وقيادة المنطقة الوسطى الجانب الإسرائيلي أن لا يمت بالجيش اللبناني.
نعم.
طيب عظيم جدا، بس متى انصاعت إسرائيل؟ الجيش اللبناني خسر كتير ضحايا وخسر كتير شهداء، والجيش اللبناني ما بقى يتحمل. حتى بال 2006 يعني العدوان ل 2006
خسر بضربة واحدة 49 ضابط وعنصر.
تماما. نعم. تماما. نعم. يعني فإذا من يردع لبنان؟ من يدافع عن لبنان؟ التصريحات البلطة عم كلها لبنان ما حلا بدافع عنه. وبعدين أنا برأيي حاجبها نتكل على الدول الصديقة، ما عملت شيء الدول الصديقة، ما منعت ولا عدوان على لبنان من 82 78 82 2006 لهلا. فإذا ما كتير نراهن على الدول، نراهن على حالنا، على وحدتنا بس. وحدتنا نحن بحالة حرب، ونحن كلنا بنعرف قلناها صراحة، يمكن ما كان لازم نفوت بهذا الحرب، إنما فتنا ودخلنا ومش في وقت جدل. ألا ليش فتنا وليش دخلنا؟ مفروض لبنان الرسمي والشعبي يوقف كله بمواجهة الخطر المحدق به. نعم.
الجنرال. نعم. الجنرال هشام جابر، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
قدمت فرنسا صيغة نهائية لقرار تجديد ليونيفيل على أن توضع باللون الأزرق في خلال الساعات المقبلة وتقر الخميس من دون تعديلات جوهرية مبدئيا.
وفي إطار المواكبة الرسمية اجتمع الوزير عبدالله أبو حبيب مع سفراء فرنسا، الصين، إسبانيا، إيطاليا والقائمين بأعمال سفارتي روسيا والمملكة المتحدة، وعرض معهم المفاوضات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن التمديد لقوات اليونيفيل لعام إضافي. وكان الوزير أبو حبيب قد ناقش أيضا في اتصال هاتفي مع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان آخر مستجدات التمديد، وأعاد أبو حبيب تأكيد موقف لبنان الثابت للتمديد لليونيفيل لعام ومن دون إدخال أي تعديلات على القرار.
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسبانية أن التصعيد في لبنان مقلق للغاية، تلقى أبو حبيب اتصالا هاتفيا من مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عرض في خلاله التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة. بوريل أعرب عن تأييده موقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري للقرار 1701.
في الغضون تنقل الجمهورية عن مسؤول رفيع المستوى استغرابه التركيز على ضرورة التزام لبنان حصرا بتطبيق القرار 1701 من دون توجيه أي دعوة مماثلة إلى إسرائيل للامتثال لهذا القرار. وقال المسؤول عينه: إنني وفي خلال محادثة جرت في الأونة الأخيرة بيني وبين مسؤول غربي رفيع المستوى وفي معرض التأكيد على التزام لبنان بالقرار 1701 بكل مندرجاته، سألته عما إذا كانت ثمة ضمانات بالتزام إسرائيل بهذا القرار ووقف خروقاتها له التي تجاوزت 35,000 خرق، فلم ألقى منه جوابا واضحا سوى القول إن بلاده تحث جميع الأطراف على احترام القرار 1701، ومع الأسف لا توجد معايير موحدة بالنسبة إلى القرارات الدولية.
على وقع التصعيد جنوبا تتواصل الجهود على خط خطة الطوارئ الحكومية. أمس تفقد وزير الصحة فراس الأبيض مقر خلية بيروت للاطلاع على الجاهزية لإيواء النازحين وتلبية احتياجاتهم على مختلف الصعد.
على صعيد آخر، تستأنف شركتا إير فرانس وترانسافيا رحلاتهما الجوية إلى بيروت وتل أبيب اعتبارا من اليوم بعد تعليقها منذ الأحد الماضي.
في اليرز بحث السفير السعودي وليد البخاري مع السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي مانجرو في أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بخاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. بخاري التقى في مقر السفارة في بيروت عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من دار الفتوى، أكد وزير المالية يوسف خليل التزامه المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية آب الجاري، بحيث ستكون موازنة 2025 أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بعدما بلغت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة عليها. الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور مارون خاطر أمل في ألا يؤثر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية على التحويلات من الخارج وعلى تعاطي المصارف المراسلة مع لبنان، متخوفا من إدراج البلاد على اللائحة السوداء بسبب عدم قيام السلطة بأي إصلاحات مالية مطلوبة بإلحاح. خاطر تحدث إلى إذاعتنا:
إن أدرج لبنان على اللائحة الرمادية، أنا لا أرى أن المصارف المراسلة ستنسحب، وبالتالي لا أرى أن التحويلات ستكون مقطوعة أو ستتوقف، بل ستكون هناك إجراءات متشددة أكثر وستأخذ الأمور وقتا أكثر، خاصة أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات تأتي نقدا عندما يزور المغتربون ذويهم في لبنان، وإنما تأثير اللائحة الرمادية من ناحية المصارف المراسلة تكون أكثر لناحية تمويل الاعتمادات المستندة وتمويل التصدير أو الاستيراد، وبالتالي قد يكون الأمر مزيد من الوقت أكثر منه توقف لتعامل المصارف المراسلة مع لبنان لمعرفة هذه المصارف بلبنان وبحكام لبنان، وبالتالي لا أرى أن هناك عقوبات جزية، وإنما أخاف أن يكون هذا التصنيف هو مقدمة لتصنيف أسوأ، إذ هذا التصنيف يوجب على لبنان أن يقوم بإصلاحات فترة زمنية محددة من بعدها تقوم FATF تقييم، وإذا لم يمتثل لبنان قد يصنف على اللائحة السوداء لا قدر الله، وهذا هو الخطر الداهم، خاصة أن الحكومة تعطي أمثال سيئة إذ تجتمع في منزل رئيس الحكومة دون وزير دفاع عندما يكون هناك حرب. لا أعرف أين ستجتمع يوم يكون هناك خطر داهم كاللائحة الرمادية.
هل سيكون من تداعيات لهذا التصنيف على حركة الاستيراد؟
المصارف المراسلة بطبيعة الحال لها مصلحة في تخفيف المخاطر، خاصة التي تؤذي بسمعتها دوليا، وإنما هذه المصارف المراسلة لها علاقات مع المصارف اللبنانية تعود تاريخيا إلى عشرات السنوات، وبالتالي هم يعلمون مخاطر لبنان وقد يقومون ببعض الإجراءات التي تجعل من الاستيراد أصعب وأمده قد يطول لناحية هذه الإجراءات، وإنما التأثير أنا لا أراه مباشرا ولا أراه جذريا على الاستيراد، وإنما قد نشعر ببعض الإجراءات المتشددة أو المتشددة جدا من بعض المصارف، وهذا لا يعني أن لا يكون هناك مصارف تخرج كليا من التعامل مع لبنان، وإنما أنا أرى أنهم اعتادوا على التعامل مع هذا البلد الذي يعيش أزمات متلاحقة لا تتوقف ولا تنتهي.
ودعا لبنان أمس الرئيس الراحل سليم الحص وسط مراسم تشييع أقيمت في مسجد الإمام الأوزاعي بحضور شخصيات رسمية وشعبية، ويستمر تقبل التعازي في مسجد الخاشقجي اليوم وغدا بين الأولى من بعد الظهر والسابعة مساء.
أوضح البيت الأبيض أن فرق العمل تجري حاليا اجتماعات في القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن كل الأطراف ستكون ممثلة في محادثات فرق العمل في القاهرة بما في ذلك حماس. البيت الأبيض أكد أن المفاوضات تركز حاليا على التفاصيل بما في ذلك تبادل الرهائن والسجناء، لافتا إلى أن المحادثات بناءة رغم الهجمات الأخيرة لحزب الله. في شأن آخر، أوضح البيت الأبيض أنه على تنسيق مع إسرائيل بشأن أي هجمات إيرانية محتملة، داعيا إلى طرح فرضية استعداد إيران لمهاجمة إسرائيل.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصميمه على إعادة الأسرى وبقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل، وقال لن نتراجع عن موقفنا بخصوص المحور المذكور ولا يهمني موقف القيادة الأمنية بشأنه. ومنذ قليل أوردت يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر أمنية أن نتنياهو كلف فريق المفاوضات بعرض صيغته حول محور نتسريم في القاهرة رغم معارضة المفاوضين.
ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قصف غرفة عمليات لمسلحين في مخيم نور شمس في طول كرم عبر مسيرة، مستهدفا منزل قائد خلية الجهاد الإسلامي أبو شجاع وعناصر أخرى كانت برفقته، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم. نبقى في الضفة الغربية حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلندية شمالي القدس، كما اقتحمت منطقة رقعة بمدينة يطا جنوبي الخليل ومدينتي قلق وطول كرم شمالي الضفة الغربية.
وفي حين يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة حاصدا المزيد من الشهداء والجرحى، دعت منظمة العفو الدولية إلى وجوب التحقيق في هجمات إسرائيلية على غزة باعتبارها جرائم حرب.
نقلت رويترز عن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أن البلاد بالكامل عرضة لخطر هجوم بأسلحة باليستية روسية، مشيرة إلى حالة تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات روسية. الجيش الأوكراني قال إن مناطق عدة بينها العاصمة كييف تتعرض لهجمات روسية متلاحقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وسمع عدوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
ختاما تذكير بالعناوين: قواعد الاشتباك عادت لتحكم الجبهة الجنوبية، الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت وحزب الله رد مستهدفا مواقع عسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في بيروت قريبا لتأكيد الدعم للجيش وتحييده عن الضربات الإسرائيلية، التمديد لليونيفيل يعبر الخميس من بوابة مجلس الأمن من دون تعديلات جوهرية، ولبنان يواكب دبلوماسيا. لبنان الرسمي والشعبي ودع الرئيس الحص وتقبل التعازي يستمر اليوم غدا في مسجد الخاشقجي. البيت الأبيض يتحدث عن تقدم تقني في مفاوضات القاهرة واستمرار اللقاءات اليوم بمشاركة حماس. تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا وعدم اكتراثه بموقف القيادة الأمنية يهددان بانهيار المفاوضات. هجوم روسي جوي واسع على أوكرانيا ودوي الانفجارات يتردد في كييف.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.